بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب قضاء الدين أو الديون عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس: باب حسن القضاء.
في كتابه الاستقراض وأداء الديون والحجر
والتفليس.
والتفليس، نعم.
باب حسن القضاء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل،
يعني استقرضها منه، نعم،
فجاءه يتقاضاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر: أراه قال ضحا، فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وهذا في قصة علي في قصة جمل جابر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب حسن القضاء أي استحباب حسن أداء الدين
ورد المدين أو قيمته. بما هو أفضل وأحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأورد فيه الحديث المذكور وهو ظاهر فيما ترجم له،
وهو حديث صاحب الجمل الذي استقرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه يتقاضاه، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أصحابه أن يقضوا عنه الدين، وقيل أمر أبا رافع وهو مولاه أن يقضي له وأن يعطيه سنا أفضل من سنه الجمل الذي اقترضه، وأن يحسن المقاضاة له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله سن أي جمل له سن معين، وقوله في هذه الرواية أوفيتني أوفى الله بك، وقع في رواية يحيى القطان في الباب الذي قبله أوفيتني أوفاك الله. ثم أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه وكان لي عليه دين فقضاني وزادني،
أي فأمر بي أن يقضى لي الدين وزادني، وهذه الزيادة هي التي كان جابر رضي الله عنه يحتفظ بها، حيث جعل الله فيها البركة في ماله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قد تقدم في مواضع وفي بعضها بيان قدر الزيادة وأنها قيراط وهو في الوكالة.
نعم.
ويأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الشروط
إن شاء الله. إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز.
نعم. لأن هذا من باب حسن التعامل بين الناس، ومن باب الصلح، ومن باب الارتفاق في التعامل بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم
أن يوفيهم حقهم. نعم.
قال: فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها.
وهذا بفضل الله تعالى وإرعامه وإكرامه، ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا التمر الذي تمكن من أن يستوفي فيه الدين الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز. قال ابن بطال: هكذا وقعت هذه الترجمة في النسخ كلها، والصواب وحلله بإسقاط الألف. قلت رأيته في رواية أبي علي بن شبوية عن الفربري بالواو، وكذا في رواية النسفي عن البخاري وفي مستخرج الإسماعيلي،
يعني بدون الواو بدون الألف، يعني إذا
قضى دون حقه
ووفاه
وحلله
أو حلله إذا قضى دون حقه وحلله أو إذا قضى دون حقه أو حلله على التخيير يعني. وأما إذا قضى دون حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بستان وحديقة جابر رضي الله عنه ورأى التمر الذي فيها قبل أن يجد وقبل أن يدفع للدين كأنه لا يوفي دينه، فطلب منهم أن يحللوه، يأخذ الذي هو موجود ويحللوه من الباقي، يعني يتنازلوا عنه. لكن الغرماء لما كانوا من اليهود ولما كانوا لا يقبلون إلا حقهم أبوا ذلك. فعند هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يوفيهم وأن يدفع لهم ما لهم عليه من دين، وبارك الله في هذا التمر، فاستطاع أن يوفي الدين كاملا، بل أداهم دينهم وبقي شيء من التمر استخدمه وعاد لجابر بعد أن وفى الدين، وهذا بفضل الله تعالى وبكرمه، ثم بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له في أن يوفي الله عنه دينه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لكن بقية الروايات بلفظ أو، قال ابن بطال: لأنه يجوز أن يقضي دون الحق بغير محاللة.
نعم،
ولو حلله من جميع الدين جاز عند جميع العلماء، فكذلك إذا حلله من بعضه انتهى،
فهو من باب أولى. نعم.
قال: ووجهه ابن المنير بأن المراد إذا قضى دون حقه برضا صاحب الدين أو حلله صاحب الدين من جميع حقه فهو جائز.
نعم، لأن هذا من حسن التعامل فيما بين الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد فيه حديث جابر رضي الله عنه في دين أبيه، وفيه: فسألتهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي. وهذا القدر هو المراد في هذه الترجمة.
نعم،
فسيأتي في الباب الذي يليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل غريمه في ذلك،
يعني سأل غرماء جابر أو والد جابر في أن يحللوه ويقبلوا ما وجدوا من التمر في حديقته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي من هذه الطريق أتم مما هنا في كتاب الهبة، ويأتي الكلام عليه مستوفا في علامات النبوة إن شاء الله تعالى،
لأن هذا الحديث يصلح أن يستدل به في كتاب الهبة حيث استوهبهم وإن لم يقبلوا الهبة، ويصلح أن يستدل به في كتاب علامات النبوة لما فيه مما أظهره الله تعالى من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم ومن علامات نبوته عليه الصلاة والسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: قوله في هذه الرواية عن ابن كعب بن مالك، ذكر أبو مسعود وخلف في الأطراف وتبعهما الحميدي أنه عبد الرحمن
عن ابن كعب بن مالك.
وذكر المزي أنه عبد الله.
نعم.
واستدل بأن ابن وهب روى الحديث عن يونس بالسند الذي في هذا الباب فسماه عبد الله
بدلا من أن يسميه عبد الرحمن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: والرواية بذلك عند الإسماعيلي، إلا أنه قال فيه: إن جابرا قتل أبوه وصورته مرسل، فإنه لم يقل إن جابرا أخبره ولا حدثه. نعم. ولكن هذا القدر كاف في كونه عبد الله لا عبد الرحمن. نعم، روى الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر قصة شهداء أحد كما مضى في الجنائز، وذلك
وكان عبد الله بن حرام ولجابر أحد الشهداء. نعم.
قال: وذلك هو الحامل لهم على تفسيره هنا به، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره.
نعم.
وقال: حدثني إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره،
يعني طلب منه أن يؤخر سداد الدين حتى يتمكن من جمع هذا القدر وهو 30 وسقا من التمر. نعم.
قال: فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا
كاملة دون نقص ودون تنازل، وهذا بما طرح الله في هذا التمر من البركة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لجابر، أن يوفي الله دينه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا،
يعني أكثر من النصف.
قال: فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال: أخبر بذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها،
بسبب دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الحائط بأن يهب لجابر ما عليه من الدين ويزيد ويبارك في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: باب إذا قاص أو جازفه في الدين، أي عند الأداء، فهو جائز تمرا بتمر أو غيره. قال المهلب: لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدينه،
بل لا بد يعني من الخرص أو لا بد من المساواة في أخذ الدين. نعم
أحسن الله إليكم. قال لا يجوز عند أحد من العلماء أن يأخذ من له دين تمر من غريمه تمرا مجازفة بدينه لما فيه من الجهل والغرر.
نعم.
وإنما يجوز أن يأخذ مجازفة في حقه أقل من دينه إذا علم الآخذ ذلك ورضي. انتهى. قال وكأنه
هذا كأنه استنباط، هذا الحكم استنباط من قصة جابر رضي الله عنه، في أنه لو فرضنا أن اليهودية أخذ حقه مجازفة دون كيل، لكنه لما رفض إلا أن يأخذه كيلا ولذلك أكال منه 30
وسقا
واستوفى حقه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأنه أراد بذلك الاعتراض على ترجمة البخاري، ومراد البخاري ما أثبته المعترض لا ما نفاه.
نعم.
وغرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة ما لا يغتفر ابتداء.
هذا يعني على حسب التراضي.
قال لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العرايا ويجوز في المعاوضة عند الوفاء، وذلك
تمرا بتمر وليس تمرا بثمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذلك بين في حديث الباب، فإنه صلى الله عليه وسلم سأل الغريم أن يأخذ تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة، وكان تمر الحائط دون الذي له كما وقع التصريح بذلك في كتاب الصلح من وجه آخر وفيه، فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء.
ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا أن يبارك في هذا التمر وفاه حقه أو وفى الغرماء حقهم دون أن يخل بشيء منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أخذ الدمياطي كلام المهلب فاعترض به فقال هذا لا يصح، ثم اعتل بنحو ما ذكره المهلب وتعقبه
المهلب. نعم.
وتعقبه ابن المنير بنحو ما أجبت به فقال بيع المعلوم بالمجهول مزابنة،
فإن ذلك لا تصح في الأصل، وأما في هذه الحادثة والواقعة لو قبلها هذا اليهودي لجازت من باب التسامح ومن باب المحاطة ومن باب حسن التعامل. نعم
أحسن الله إليكم. قال بيع المعلوم بالمجهول مزابنة، فإن كان تمرا نحوه فمزابنة وربا.
نعم.
لكن اغتفر ذلك في الوفاء لأن التفاوت متحقق في العرف فيخرج عن كونه مزابنة، وسيأتي الكلام على بقية فوائده في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. وقوله في هذا الإسناد حدثنا أنس هو ابن عياض أبو ضمرة، وهشام هو ابن عروة، ووهب هو ابن كيسان، والإسناد كله مدنيون. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من استعاذ من الدين.
يعني وهذا من باب التقوى ومن باب الاحتراز ومن باب ترك ما لا ينبغي فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف.
ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من المغرم ابتداء مطلقا حتى لا يقع يعني من لم يدعو بهذا الدعاء في شيء من الحرج بأن يحدث فيكذب ويعد فيخلف، يعد أن يوفي فلا يتمكن، ويحدث أنه يوفي فلا يستطيع. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله: باب من استعاذ من الدين. وقال حدثنا أبو اليمان تقدم بهذا الإسناد والمتن في أواخر صفة الصلاة، وسياقه هناك أتم، وتقدم شرحه ثم. والسياق الذي هنا كأنه للإسناد الثاني، ويؤيده أن رواية أبي اليمان المفردة هناك صرح فيها بالإخبار من عروة للزهري، وذكرها هنا بالعنعنة.
يعني فلا تضر حيث تحمل العنعنة على الإخبار. نعم.
أحسن الله إليكم.
وينفى في هذا من التدليس. نعم.
قال: وإسماعيل المذكور هنا هو ابن أبي أويس، وأخوه هو عبد الحميد أبو بكر، وهو بكنيته أشهر،
وكلاهما من تلاميذ الإمام مالك رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قال: وسليمان هو ابن بلال. والإسناد كله مدنيون. قال المهلب: يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال. انتهى. قال: ويحتمل أن يراد بالاستعاذة من الدين الاستعاذة من الاحتياج إليه حتى لا يقع في هذه الغوائل، أو من عدم القدرة على وفائه حتى لا تبقى تبعته. ولعل ذلك هو السر في إطلاق الترجمة. ثم رأيت في حاشية ابن المنير: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائزا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة على من ترك دينا.
نعم.
وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا.
ومعنى كلا يعني دينا، فإلينا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحمله عنه. ولهذا لو جاء به ليصلى عليه لصلى عليه، أو أن هذا الأمر قد وقع حيث جاء بمن عليه دين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم الآية. قال: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا.
يعني فالمال يوزع على ورثته وعصبته مهما كانوا. نعم.
قال: فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه.
يعني يتحمله عنه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة على من ترك دينا. قال ابن المنير: أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل بالدين، وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى
عليها. نعم.
من غوائله. وأورد الحديث الذي فيه: من ترك دينا فليأتني، وأشار به إلى بقيته، وهو أنه كان لا يصلي على من عليه دين، فلما فتحت الفتوح صار يصلي عليه، وقد مضى بتمامه في الكفالة.
ويأتي هذا الحديث يعني.
ويأتي بقية شرحه في تفسير الأحزاب وفي الفرائض إن شاء الله تعالى.
في تفسير سورة الأحزاب في عند قوله تعالى: النبي أولى المؤمنين من أنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله كلا بالفتح والتشديد أي عيالا.
عيالا وضعفا ودينا. نعم.
قوله ضياعا بفتح المعجمة أي عيالا أيضا. قال الخطابي: جعل اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو خدم. وأنكر الخطابي كسر الضاد.
ضياعا أن هذه لغة غير صحيحة.
وجوزه غيره على أنه جمع ضائع كجياع وجائع.
نعم.
أحسن الله إليك.
أن مقاييس اللغة تحتمله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب مطل الغني ظلم.
نعم.
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. قوله باب مطل الغني ظلم ترجم بلفظ الحديث، وهو طرف من حديث مضى تاما في الحوالة مع الكلام عليه. وعبد الأعلى الذي في الإسناد هو ابن عبد الأعلى البصري. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لصاحب الحق مقال.
نعم، يعني جمع في هذا الباب ألفاظ وروايات هذا الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
معنى لي الواجد يعني تأخير سداد دينه، يحل عقوبته ويحل عرضه، يعني ينال منه، وهذا هو إحلال عرضه، وبأن يجازى ويأخذه الإمام على ذلك، وهذا يحل مجازاته. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا، لفظة ويذكر هل هي من صيغ التضعيف؟
هذه من صيغ الأصل أنها من صيغ التضعيف، لكنها في مثل كتاب البخاري لا تحمل على التعليق، فهو من صيغ التعليق لا من صيغ التضعيف. نعم،
أحسن الله إليكم.
لأن ما يريده الإمام البخاري في كتابه إنما يريده بصيغة التصحيح، لكن مثل هذه الألفاظ تحمل على أنها من باب التعليق، كأنه تلقى هذا الحديث في باب المذاكرة، أو تلقاه عن شيوخه وعلقه وزاقه بصيغة التعليق، أو أنه رواه معلقا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال سفيان عرضه يقول مطلتني.
نعم،
وعقوبته الحبس.
عرضه بقوله ولا يقول؟
يقول.
نعم، يقول مطلتني، يعني أنه كأنه يتناوله ويشتمه بقوله مطلتني، يعني أخرت علي سداد ديني وإعطائي حقي. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا.
وقد مر بنا هذا الحديث فيما مضى، وبينه الحافظ رحمه الله، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين أخذوه على مقالته بأنهم الأولى به أن يوجهوه بأن يحسن الطلبة، ويوجهوا أو ينصحوا من عليه الحق بأن يبادر بدفع الحق الذي عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب لصاحب الحق مقال، ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المقدم قريبا، وهو نص في ذلك، وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال، وقد تقدم شرح حديث أبي هريرة قريبا. قوله: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. اللي بالفتح أي المطل،
مطل الواجدي يعني مطل الغني، مطل الإنسان الذي يملك سداد الدين، هذا معنى قوله مطل لي الواجدي. نعم
أحسن الله إليكم. قال اللي بالفتح المطل لوى يلوي، والواجد بالجيم أي الغني، من الوجد بالضم،
من الوجد لا من الوجد، نعم
من الوجد بالضم
لا من الوجد بالفتح،
بمعنى القدرة.
نعم.
ويحل بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما. والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن.
بلفظه يعني قوله لي الواجد يبيح،
يحل عقوبته،
يحل عرضه وعقوبته. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. قوله قال سفيان عرضه يقول مطلني، وعقوبته الحبس. وصله البيهقي من طريق الفريابي وهو من شيوخ البخاري عن سفيان بلفظ عرضه أن يقول مطلني حقي، وعقوبته أن يسجن. وقال إسحاق فسر سفيان عرضه أي أذاه بلسانه. وقال أحمد لما رواه وكيع بسنده قال وكيع عرضه شكايته. وقال كل منهما عقوبته حبسه. واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له وتشديدا عليه، كما سيأتي نقل الخلاف فيه. وبقوله الواجد على أن المعسر لا يحبس
لأنه ليس بواجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال تنبيه وقع في الرافعي في المتن المرفوع لي الواجد ظلم وعقوبته حبسه، وهو تغيير. وتفسير العقوبة بالحبس إنما هو من بعض الرواة كما ترى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
نعم
أحسن الله إليكم. وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه،
بل ينتظر حتى يتمكن من وفاء ما عليه من حقوق. نعم
أحسن الله إليكم. يعني لا ينعقد بيعه،
لا ينتظر إلى أن يتمكن من سداد الديون التي عليه.
أحسن الله إليكم. وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به.
وهذا يعني كيف يتعامل مع المفلس الذي أخذ حقوقا وما تمكن من أدائها وردها، فينظر إن كان مما يملكه وتحت يده مال آخر بعينه لم ينقص منه فله أن يأخذ ماله، يعني هذا الآخر وإذا نقص من ماله شيء فلا يأخذه، بل شأنه شأن الغرماء، يأخذه بقدر ما يتوفر من المال حيث يقسم على الغرماء، يعني على المدينين، على المدينين له، على أصحاب الدين عليه. وهذه من الأمور التي يفض فيها الخلاف ويقضى فيها النزاع بين أهل الحق، بين أصحاب الدين وأهل الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره،
ولا يدخل فيه المحاصة مع غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. قال المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس،
أقل من ما عليه من الحقوق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف، لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا، فعلى هذا فالهمزة في أفلس للسلب. وقوله في البيع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا، وقوله والقرض هو بالقياس عليه أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشافعي في آخرين.
نعم.
والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع. وقوله والوديعة هو بالإجماع. وقال ابن المنير أدخل هذه الثلاثة إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب. قال قوله وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. أما قوله
لم يجز تصرفاته التي تكون كالعتق والبيع والكراء وغيره لا يقبل تصرفه فيها، بل يحبس المال من أجل سداد الديون للغرماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وشيخنا ما يسمى بالحجر هو هذا؟
هو هذا الحجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أما قوله وتبين فإشارة إلى أنه لا يمنع التصرف قبل حكم الحاكم.
نعم.
وأما العتق فمحله ما إذا أحاط الدين بماله فلا ينفذ عتقه ولا هبته ولا سائر تبرعاته.
نعم، لا ينفذ منها شيء، لأنه كأنه إنما لجأ إليها إما لأن يتخلص مما عليه من حقوق أو لأنه لا يملك التخلص التصرف فيها لعدم ملكه لها كالعتق والتبرع ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما البيع والشراء فالصحيح من قول العلماء أنهما لا ينفذان أيضا إلا إذا وقع منه البيع لوفاء الدين، وقال بعضهم يوقف وهو قول الشافعي، واختلف في إقراره
هل يقبل أو لا يقبل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في إقراره، فالجمهور على قبوله، وكأن البخاري أشار بأثر الحسن إلى معارضة قول إبراهيم النخعي بيع المحجور وابتياعه جائز،
كأنه يعني أنه يقبل منه قوله في ذلك. نعم. ويقبل تصرفه في ذلك بالبيع والشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان أي ابن عفان إلى آخره، وصله أبو عبيد في كتاب الأموال، والبيهقي بإسناد صحيح إلى سعيد ولفظه أفلس مولا لأم حبيبة فاختصم فيه إلى عثمان فقضى، فذكره وقال فيه قبل أن يبين إفلاسه أو قبل أن يبين إفلاسه.
نعم.
بدل قوله قبل أن يفلس، والباقي سواء. قوله حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، وفي هذا السند أربعة من التابعين هو أولهم،
يعني يروي بعضهم عن بعض. نعم.
هو أولهم، وكلهم ولي القضاء، وكلهم سوى أبي بكر بن عبد الرحمن من طبقة واحدة. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه فوائد إسنادية أوردها الحافظ ابن حجر في هذا الموضع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شك من أحد رواته، وأظنه من زهير، فإني لم أر فيه رواية أحد ممن رواه عن يحيى مع كثرتهم فيه التصريح بالسماع. نعم. وهذا مشعر بأنه كان لا يرى الرواية بالمعنى أصلا. قوله من أدرك ماله بعينه استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة للغرماء.
ففي هذه الحالة يعني يخبى كسائر الغرماء.
أحسن الله إليكم. قال وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث مرسلا أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به.
نعم.
قال فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء، وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه. قال وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله. وكذا عن الزهري وقد وصله الزبيدي عن الزهري أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود ولابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء.
يعني نقص من هذا المال شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور، وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاووس وعطاء صحيحا، وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعي قولا هو الراجح في مذهبه ألا فرق بين تغير السلعة أو بقائها، ولا بين قبض بعض ثمنها أو عدم قبض شيء منه، على التفاصيل المشروحة في كتاب الفروع. قوله عند رجل أو إنسان شك من الراوي أيضا. قوله قد أفلس أي تبين إفلاسه. قوله فهو أحق به من غيره أي كائنا من كان وارثا وغريما، وبهذا قال جمهور العلماء. وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول، لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري ومن ضمانه، واستحقاق البائع أخذها منه نقض لملكه. وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس.
والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.